منظرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
فضيلة الشيخ،
مرحبا يا أم أحمد،
بارك الله فيك. ربنا يبارك في عمرك ويعزك يا رب، جزاك
الله خير. ربنا يبارك فيك.
فضيلة الشيخ، عندي ابني في سنة 6 بيصلي الفجر حاضر، واليومين دول عنده امتحانات بيجمع الصلوات كلها بالليل، بقول له حرام، بيقول لي لا أنا بذاكر. فعايزك تقول له، يعني هو سامعك دلوقتي، ان هو حرام.
ربنا يبارك فيك ويبارك في ابنك، بارك الله فيك. يعني انا بقول للولد الكريم، انت بتصلي الفجر حاضر في المسجد، ودي منه من الله، ربنا يثبتك على الحق. لكن ما ينفعش عشان المذاكرة ان احنا نجمع الصلوات كلها في وقت واحد. جمع الصلوات له نظام شرعي، له ضوابط شرعية. من هذه الضوابط الشرعية أنه يكون في السفر أو للمرض، وليس من ضوابط جمع الصلوات أن أكون بذاكر. إيه؟ بل إنك لو خدت استراحة الصلاة بين فترات المذاكرة، هذه الاستراحة تكون منشطة لك على مزيد من الاستيعاب. إيه؟ الجمع لا يكون إلا بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، يبقى ما ينفعش أجمع خمس صلوات في وقت واحد. الجمع لا يقع ولا يكون إلا بين صلاتين فقط، الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، لمريض أو لمسافر. لكن اللي بيذاكر، اللي بيشتغل، طبعا هناك أشياء ممكن تدخل في حالة الضرورة. لما يتقال لي إن طبيب بيقعد 6-7 ساعات في غرفة العمليات، إن لم يستطع أن يؤدي الصلاة في غرفة العمليات لعله، أو إن كان المريض يحتاج إلى جهد دائم منها وعناية فائقة من هذا الطبيب، ولم يكن يستطيع أن يصلي في وجود مساعدي أو نحو هذا، قد تعد بالنسبة له حالة من حالات الضرورة. وأيضا مثل هذا الطبيب يراعي الوقت الذي يدخل فيه غرفة العمليات، أن يكون في وقت المسافة بين الصلوات متباعدة، قد يجمع، يستطيع أن يجمع بين الصلاتين. لكن الصورة يا أم أحمد اللي بيعرضها ابنك، لا، دي صورة غير صحيحة يا ابني، وما ينفعش. ومن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بغير عذر فإننا نخاف عليه من النار، نسأل الله السلامة والعافية. الأخت أم إبراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور جمال، كيف حالك؟
بارك الله فيكي.
ملاحظ في الآونة الأخيرة تفريط النساء في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها.
نعم.
وتفريط في أمور مهمة تمرنا بها من الله سبحانه وتعالى ومن الحبيب عليه الصلاة والسلام.
تفريط في الواجبات على المعتد.
نعم.
تفريط في بعض الواجبات،
الفروض اللي المفروض تلتزم بها المرأة المسلمة.
أيوة، التي يجب عليها
كتفريط في التزام بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، التفريط في التزام المرأة بالزي المحتشم.
نعم.
بدعاء أنها مغطية رأسها، وهذا لكن للأسف عذر أقبح من ذنب.
نعم.
الشيء الآخر أنا تطرقت به بالأمس مع الدكتور عبد الله، أسأل الله أن يجعل ما تفعلون في للمسلمين في موازين حسناتكم.
الله يبارك فيك.
وإجمعنا على الحبيب مع الحبيب عليه الصلاة والسلام على الحوض بإذن الله. قصة التشيع والشيعة، أنت تعرف يا دكتور جمال أن يوجد في مصر فقط إحصائية أنا عملتها بجهد شخصي، أكثر من 250 ألف امرأة مصرية متزوجات من شيعة ولم تعلم عند عقد القران أنهم ينتمون إلى المذهب الشيعي.
لا بس أنت،
وهذه كارثة من كوارث
الإحصائية الجمال. الإحصائية دي أنت حضرتك عملتها إزاي؟
على النت وبعض، لأن أنا لي أخت للأسف تشيعت. يعني أنا عملت المعلومة دي لأن إحنا اتأذينا بهذا الشيء.
نعم.
المهم دي نقطة. النقطة الثانية، أنا أريد تقوية مناعة الشعب المصري بالتسكن به للتوعية، أولا قطع العلاقات الدبلوماسية ليست حل.
ماشي يعني وصلت رسالتك يا أم إبراهيم بارك الله فيك. يعني أم إبراهيم أثارت لنا مشكلتان، أثارت عندنا قضيتان بعضها خاصة والأخرى عامة. قضية الخاصة قضية المعتدة من وفاة. نحن نعلم أن المعتدة من وفاة من مات عنها زوجها تعتد وتدخل في حداد، نقول تعتد ونقول تحتد، فهذا الحداد حداد تظهر فيه المرأة أساها وحزنها على وفاة الزوج وفقده وعرفانها بفضله وجميله. هذه المدة 4 أشهر و10 أيام في حق غير الحامل، لأن الحامل عدتها بوضع الحمل. المرأة لا تخرج من بيتها إلا للضرورة، لا تخرج من بيتها إلا للضرورة. بعض الناس بيتساهلوا في هذا الأمر، يقول لك لا لا تبيت خارج بيتها. يا أخي لا تبيت خارج بيتها، ده المرأة العادية لا تبيت خارج بيتها، إنما المعتدة لا تخرج إلا لضرورة. نمرة يعني لا تزور ولا تعود مريضا ولا نحو هذا، بل هي تزار وتعاد. لا تلبس المصبوغ فضلا عن الحلي ووضع العطور الطيب، كل هذا بيمتنع على هذه المرأة. وقد جاء بعض الصحابة أو جاءت النساء اشكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخروج في العدة فلم يأذن لهن، عايزين يخفف عنهم المسألة. وقال كانت إحداكن تمكث العام حتى ترمى بالبعرة، ثم الآن تقولن كذا وكذا. يعني الشرع وضع ضوابط مهمة جدا في هذا الباب، ينبغي ألا نتهاون فيها ولا نتساءل عنها. الأمر الثاني، الأخطار التي تحيق بالمجتمعات المسلمة السنية. لا شك أن الخطر الشيعي أحد هذه الأخطار، لكن في خطر تنصيري، في خطر ماسوني، أندية الروتري والكتب والإنترنت، في خطر إلحادي. كل هذه أخطار تحيق في مجتمع مسلم سني. ماذا نصنع مع هذه الأخطار؟ أنا لا أريد أن نركز الجهد مع الشيعة، وإنما أريد أن نضع الأمور في نصابها. التشيع خطر بيحدق بالمجتمع، لكن أنا شخصيا يعني لا أرى في الفكر الشيعي خطورة. الفكر الشيعي فكر متهافت، الخطورة في التمويل وشراء الذمم وشراء الأشخاص، هذا هو الخطير. يعني التجنيد كما تفعل الماسونية وكما يفعل المبشرون من النصارى وكما يفعل الداعون إلى الإلحاد. هذه مذاهب فاسدة منهارة أصلا لولا هذه الوسائل الخبيثة التي تعبث بعقول إما أناس يعني يميلون إلى دنيا زائلة، وإما أنهم أصحاب ثقافة شرعية ضحلة. ولهذا الواجب على الدعاء، ولا أقصد بالدعاء الذين يصعدون المنابر فقط، لكن كل إنسان يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، الواجب علينا أن احنا نحذر ونحذر. نحضر هذه الأفكار الهدامة ونحذر ما استطعنا منها، ثم في النهاية من يملك مفاتيح القلوب ومن يملك الهداية؟ إنه الله. فنجأر دائما أبدا إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونقول مقالة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. فينبغي أيضا لجؤنا إلى الله مطلوب ومهم، وأخذنا بالأسباب في مواجهة كل فكر مادي أو إلحادي أو بدعي. كل هذه الأفكار نسعى في ردها بكل ما أوتينا من قوة، والله في النهاية يفتح لدينه ويفتح لأهل الحق ويرد الباطل. بل إن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا في كتابه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نحن لا نخاف والله على السنة ولا نخاف على الدين، للدين رب يحميه وللسنة رب يحميها، نحن نخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى بناتنا، نريد لهم الجنة، نريد أن نكون من أهل من الموعودين بهذه الجنات جنات النعيم، نريد أن يعيذنا ربنا وأن يجيرنا ربنا من عذاب الجحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ عبد الكريم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا عبد الكريم.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك، تفضل.
السلام عليكم، انا والدة عبد الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حاج. انا سامعك يا حاج، تفضل.
انا عندي ابني عنده 18 سنة ما بيرضاش يصلي خالص،
ما بيرضاش يصلي خالص،
وطول النهار قاعد على الكمبيوتر، واقول له صلي الايدين طيب وكده ما بيرضاش خالص.
وبعدين ما انتوا ما علمتوش الصلاه ليه من هو صغير يا ام عبد
الكريم؟ هو كان بيصلي وما والده توفى ما بقيش يصلي خالص.
يعني ربنا يعينك عليه يا ام عبد الكريم، اسمعيني عبر الشاشه. طبعا هنا مساله خطيره، مساله خطيره. الام ماذا تصنع مع ولد بلغ، كبر وبلغ وصار مفتون بالانترنت أو بعض البرامج ويرفض أن يصلي، ماذا تصنع؟ الأول نحدد أهدافنا وأولوياتنا. يعني الولد ده لو اعتدى على حد، لو اعتدى على حد من محارمه، هنفوت له ونعديها ولا هنوقف له؟ نجاوب أكيد هنوقف له، لأنه اعتدى على حرمة. لو مد إيده وسرق هنفوت له ولا هنوقف له؟ هنوقف له. كذلك الولد لما يقول مش هصلي لازم نوقف له، لازم الام توقف وقفة راجل. ابوه توفى لكن انت ان شاء الله بفضل الله ام واب، قد تلجئي بعد الله الى اعمامه او بعض اقاربه من الرجال ليعينوك في تقويمه. البيت الملتزم الولد اللي تربى على الصلاة بيصعب عليه انه يترك الصلاة، لكن يجب هنا أن تكون هناك وقفة. والأم ممكن تعمل وقفة. الواحد يقول لي الأم تعمل إيه في ظروف زي دي؟ الأم تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة، تعاقبه، لا تأكل معه ولا تشرب معه، مش هترميه في الشارع عشان ما نعينش الشيطان عليه، لكن هيعاقب عقوبات متدرجة. فضلا أن احنا نفتح له باب الترغيب، ناخده المسجد معانا، نجعل خروجنا للمسجد فسحة بالنسبة للأولاد عشان يحبوا المسجد ويحبوا الصلاة. فنسعى بكل ما أوتينا من قوة لدعوته بالترغيب والترهيب. لكن هو في سن كما قلنا بعد أن كان متعود على الصلاة يحتاج إلى قدر من الشدة يا أم عبد الكريم، قدر من الشدة، قدر من توقيع العقوبات المتدرجة حتى يراجع نفسه ويرجع إلى الحق. ثم لا نغفل الدعاء، ندعو الله عز وجل له بالهداية، ونعلم يقينا أننا نؤدي ما علينا في الدعوة والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الأخ أسامة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم،
ربنا يجعلك لينا دايما ذخرا للعلم يا رب.
ربنا يكرمك يا أخي.
نسألك الدعاء لينا ولأولادنا، وليه سؤالين عند حضرتك.
ربنا يبارك فيك وفي أولادك، اتفضل.
في بالنسبة للسؤال، لو حد مش قادر يتعامل بإيده اليمين في الوضوء وللأسف
مش قادر، مش قادر يا أخ أسامة
مش قادر يتوضى بإيده اليمين لظرف ما، وبتوضى بإيده الشمال،
يعني مش عارف يغترف بإيده اليمين، يعني
نعم
بيغسل إيده اليمين ولا بيغسلهاش؟
لا هو يغسل إيده اليمين بس بيستعمل إيده الشمال في الوضوء.
بيستخدم الشمال؟
نعم
لعجزه طبعا،
يعني لعجزه طبعا مرض يعني. دي حاجة.
لا بأس.
نعم
لا بأس، إن كان مريضا لا بأس، إن كان لا يستطيع، لكن إن كان يستطيع بمشقة وكلفة يعود نفسه على اليمين،
لازم على اليمين.
يعود نفسه مرة في مرة هيعتاد.
طيب فضل. وبالنسبة يعني طب فيها أي وزر أو حاجة لو بيستعمل الشمال؟
لا، غير المستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فغير المستطيع يسقط عنه هذا التكليف إن شاء الله.
نعم. طب وبالنسبة لموضوع لو واحد عايز يشتري سيارة من الناس اللي هم المعاقين، هل يجوز ان الواحد، هي مش حقه اصلا، ففي واحد معاق مثلا بياخد مبلغ وبيديله هو حق الشراء وبيديله زي توكيل كده يمشي؟
لا لا، انا لا ارى جواز هذا، لان هذا تحايل وكذب وتدليس على يعني السلطات في الدولة ارادت ان تيسر على المعوق، فبتستورد له سيارة استعمال الخارج بدون جمارك.
نعم.
بتبيعها له خالية الجمارك، فهذه خدمة لمعوق.
نعم.
وليس خدمة لكل المواطنين، فلما يجي المواطن يستغل المعوق ويديله مبلغ 3-4-5 آلاف جنيه في سبيل ما يستخدم اسمه ليأخذ هو السيارة لنفسه، أخذ ما لا يحل له، وربما وقع في الكذب والتدليس والتزوير.
نعم.
لكي يفعل هذا، نحن في غنى عن هذا بارك الله فيك، ويعني ما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بالطاعة إن شاء الله.
طب هل، معلش آسف، هل بالنسبة كده بقى حج العمالة؟
برضو حج العمالة صحيح، لكن الصورة القائمة بقالها سنوات، صورة التزييف والتزوير، أعمل يقول لي أعمل جزار وأنا مش جزار.
نعم.
وأعمل مش عارف إيه وأنا، فبكذب وبزيف وبزور وبشهد وبكتب وببصم، عشان إيه؟ عشان أحج الحج على المستطيع. غير المستطيع لا يلزمه الحج ولا يجب عليه الحج، ولن يؤثم ولن يعاقب عن الحج، لكن أنا صار نفسي أروح، ومعظم اللي بيعملوا الكلام ده بيروحوا كل سنة، بيروحوا كل سنة عشان بيدفع 7-8 آلاف جنيه، في زمن الحج بيكلف 30-40 ألف جنيه، نقول له يا أخي اتق الله، طب ما تصرف 7-8 آلاف جنيه دول في باب من أبواب الخير، اصرفهم في رمضان على إفطار الصائمين، أنفق هذا المال في مصر، خاصة ونحن في سنة يعلم الله بها الظروف فيها صعبة، محتاجين أموالنا تنفق في داخل مصر، يعني السعودية مش محتاجة أموال المصريين، فأنا هنا لابد أنني أض يعني اللي عنده فريضة له ضوابطه، حتى اللي عنده فريضة لا يلزمه هذا. أنا قلت في الحلقة اللي فاتت يوم السبت أن رجل عرض على موظف عنده يحججه على حسابه من الألف للياء، وقلت أن هذا شرعا لا يلزم الحاج، يعني إذا قبل فبها ونعمت ويحج وحجه صحيح، إذا رفض الشرع ما يقولوش رفضت ليه، لأن قد أرفض منة لا أستطيع أن أكافئ صاحبها عليها، أولا ما أقدرش على المنة دي، ما أقدرش على الجميلة دي، فالشرع ادانا فسحة، الفقهاء ادونا فسحة في هذا، فكيف ومعظم اللي بيطلعوا حج العمالة زي ما أنت عارف يعني يواظبون عليه كل سنة، لو كان يطلع يعمل فعلا، بيطلع يعمل فعلا ويؤدي خدمة للحجيج ثم يحج، نقول له جزاك الله خيرا، لكن أنا مش طالع أعمل، ولكن في تجار بتاجر بيا وأنا بتاجر بنفسي، وفي الآخر إيه؟ وفي الآخر يبقى الحج فيه مليون واحد زيادة، المليون واحد زيادة دول يفترشوا الطرق ويسدوا الطريق على الحجاج، والناس يتأخروا، وبعض الحجاج يموتوا بسبب الزحام، أنت تعرف إن أنت سبب في هذا؟ يا اللي مفترش الطرقات، أنت سبب في هذا؟ لو في واحد مات في زنقة ولا حاجة أنت أحد الأسباب؟ إذا كنت قد حججت الفريضة فيكفيك هذا، والمتابعة بين الحج والعمرة المذكورة في الحديث والحديث يعني في إسناده مقال، لكن أنا أصححه، أنا أحسنه وأصححه. المتابعة العلماء قالوا كل 5 سنوات، يعني اللي بحج مرة كل 5 سنوات أو مرة حج ومرة عمرة، كل 5 سنوات ده متابع بين الحج والعمرة. لكن ما لا نتصور أن العمل المتقبل هو الحج. واحد يقول لي الصلاة ب 100,000 يا أخي، وانت ضمنت صلاة واحدة هناك؟ انت ضمنت انك تاخد ركعتين هناك ب 100,000؟ والله لو ضمننا ركعتين هنا او هناك لنقول الحمد لله على الجنة، لو ضمننا كده ان ربنا يقبل مننا ركعتين هنا مش هناك او هناك، هنقول الحمد لله اعلم انني من المقبولين، انما يتقبل الله من المتقين. فلابد ان احنا نعيد حساباتنا مع تصور الثواب، نعيد حساباتنا مع تصورات الحرام. لابد ان يحيي فينا فكرة الورع، الورع عن الحرام، الورع عن الشبهات. الورع يقتضي أنني أترك بعض المباحات حذرا من أن أقع في المكروهات فضلا عن الحرام. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
بس فضيلة الشيخ انا
ارفعي صوتك الله يكرمك.
انا عامله مشكله نفسي الله اعلم. انا لله الحمد ملتزم جدا بالصلاه وبالاذكار وبقراءه القران وبتاعه ربنا لله الحمد، الحمد لله رب العالمين. من فتره انا جت لي التهابات في الاذن الداخليه وعندي الغده والصداع مستمر 24 ساعه.
انا مش سامعك. كنت متاكده عندك التهابات في الاذن الداخليه وايه ثاني؟
والغده.
والغده، طيب ايه المشكله؟
وصداع بقى، صداع ملازمني على
طول. نعم.
وانا كنت متقبه فبدون استشاره طبيب، يعني في قلع نقاب او كده وكرشه نفس، يعني اما بطلع السلم كده
ربنا يعافيك. ايه المشكله الشرعيه بقى؟
فقلعت النقاب.
نعم،
قلعت النقاب.
اه،
فانا يعني عايزه اعرف ايه حكم الدين
فيه. ولما قلعت النقاب خفيتي يا ام محمد؟
فيها ذنب عليا مع اني انا لبست على اقتناع تام. يعني
يا ام محمد لما قلعت النقاب ارتحتي؟
ولا سبق لي 4 سنين.
سمعاني ولا مش سمعاني؟
لا.
ارتحتي لما قلعت النقاب ولا نفس الاعراض موجوده؟
قلعت النقاب نفس الاعراض موجوده.
اه موجوده ولا راحت؟
لا لا لا، الصداع قل وبقدر اخد نفسي عادي.
يعني انت بتقري النقاب واجب ولا مستحب يا ام محمد؟
نعم.
رؤيتك ان النقاب واجب ولا مستحب لما لبستيه؟ لبستيه على انه واجب من الواجبات الشرعيه ولا على انه مستحب؟
مستحب.
طب خلاص انت اضرب الفتوى، انت عندك الفتوى ان هو مستحب و...
لا انا ما عنديش الفتوى.
لا ما هو انا بسالك عشان بستخرج ما عندك من العلم اهو. انا طلعت ما عندك من العلم. انت بتقري انه مستحب والظروف الكرشة النفس وظروفك اضطريت لقلعه، فلا اسم عليك ان شاء الله. ماشي يا محمد.
مفيهاش ذنب علي.
معانا اتصال. احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
الله يجزيك خير. والله عايز اسال عن التسويق الشبكي او التسويق الهرمي، لانه شيع جدا في الايام الحالية وضرب قطاع كبير من المجتمع، حتى مش اقتصر على علية القوم بس، لا وصل ان جوه القرى الان وفي بعض الشركات.
واضح سؤالك يا قح.
وصل عددها 250,000.
واضح سؤالك. هذا لون من ألوان المعاملات المستحدثة التي اختلف فيها أنظار أهل العلم ما بين مبيح ومحرم. رأينا الشرعي فيه المنع وليس الإباحة. من أراد التفصيل فليرجع إلى المواقع أو الأماكن التي فيها التفصيل، لأن حلقة الفتاوى ليست حلقة تفصيل لأمر كهذا. أنا دايما بنصح إخواننا ارجع لموقع مجلة التوحيد، شوف المقالات اللي نزلت عن التسويق الشبكي، ارجع لموقع الدكتور علي السلوس وشوف عنده عامل أبحاث عن التسويق الشبكي، هيطمئن قلبك إن شاء الله، وتحاول أنت تمتنع عن هذا وتحذر الناس من هذا. والله أعلم. أم نعمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ جمال.
بارك الله فيك.
بارك الله في عمرك يا رب، الله يديك الصحة والعافية. والله أسأل حضرتك سؤال بس، يعني إن شاء الله لما بصلي العشاء فبصلي يعني ما ربنا اللي بيقدرنا عليه مثلا من قيام الليل وكده.
نعم.
اخر الصلاه انا مثلا اللي يقول ركعتين الشفع والوتر دي، واللي يقول لا ما فيش حاجه اسمها الوتر، لا الشفع الوتر بس الركعه دي ما فيش حاجه اسمها الشفع دي كله قيام. فانا عايزه اصلي بنيه ان ده قيام الليل برضه واخر ركعه اللي هي الوتر، ولا اصلي الشفع ووتر؟
هو يا ام نعمه هو
سمعت بيقولوا لي لا ما فيش حاجه اسمها الشفع.
اسمعيني بس اسمعيني
اتفضل.
انت بتصلي مثلا اربع ركعات او ست ركعات او
أيوة.
او ثمان ركعات على حسب ربنا ما بيقدرك.
ايوه
هم دول الشفع على فكره. مش الشفع مش ركعتين بس، لو في ستة لو في أربعة لو في ثمانية لو في عشرة شفع يعني زوج.
لا أنا من زمان بعرف إن
خليك بس معايا عشان تفهم.
اتفضل.
الشفع يعني إيه؟ يعني ركعتين مع بعض.
ماشي.
الوتر بقى ركعة واحدة. يبقى كل ركعتين مع بعض اسمهم شفع واسمهم قيام ليل.
جزاك الله
واسمهم تهجد.
ربنا يبارك فيك.
والركعة الأخيرة بقى اللي هصليها لوحدها ديت هي دي الوتر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا.
طب اتعب حضرتك سؤال صغير كمان بقى.
اتفضلي يا ام نعم.
يعني لما سبح بالصلاه على ايدي الاثنين ولا ايدي اليمين بس الاحسن؟
يعني يستحب على ايدك اليمنى.
جزاك الله خير.
يستحب على اليمين استحبابا. بارك الله فيكي. ربنا يبارك لك
الدعاء يا شيخ جمال. والله
ربنا يسر لك امورك يا ام نعمه وتقبل منا ومنك.
الله يبارك في عمرك.
امين يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام منا السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك. اتفضلي.
والله يا شيخ انا عايزه منك حاجه بسيطه كده، تدعي لي دعوه. انا معايا ثلاث بنات، وتدعي لي كده ربنا يرزقني بالولد الصالح.
الاول ربنا يبارك لك في بناتك
يا رب. يا رب
تحسني وتحسني تربيه البنات.
اللهم
امين. فمن رزق البنات فاحسن اليهن واحسن في تربيتهن كن حجابا له من النار. يعني اكتر من الولد، اكتر من الذكر. وان شاء الله ربنا يرزقك الولد الذكر ايه لتقر عينك به وبهم جميعا ان شاء الله.
يا رب يا رب. ادعي لي يا شيخ ربنا.
سؤالك بقى يا ام، عندك سؤال؟
عندي انا ليا اخ بتجوز من حوالي سنه، وهو عنده دلوقتي مشكلة يعني في قرب هو ومراته.
نعم.
قعد حوالي شهرين والزوجة ربنا اللي يعلم مش عايزة تعيش، ومش وعايز يعني مشاكل كتير، وعايزة تروح عند أمها على طول، ومش عايزة تستقر وتقعد معاه في البيت. فراحت زعلت قعدت شهرين أو ثلاث شهور ورجعنا جبناها، وهو بقى يقول لها عيشي.
طب السؤال يا أم نعمة عشان يا أم منة عشان ما نطولش، إيه السؤال؟
السؤال إن هي دلوقتي طالبة الطلاق.
نعم.
وهو مش عايز يطلق، هو عايز يقول لها تعالي وعيشي واللي أنت عايزاه أعمله لك. هي بتقول لا أنا مش عايزة. فايه المفروض ان هو اهل يعني هو
اذا كان هو اسمعيني بقى اذا كان هو لم يسيء اليها فلا يجب عليه ان يطلق، لا يجب، وممكن يمتنع عن الطلاق. خاصه ان الطلاق هيلزمه بنفقات كثيره وكلفه كثيره.
هو مش عايز يطلق.
اسمعيني بس اسمعيني. هي لو فضلت مصره على الطلاق من حقها تختلع او تطلق. لكن انا بتكلم على موقفه هو الاول. لا يجب عليه ان يقول انا اطلق الا اذا اراد هو يخلص منها. لان الوصف اللي انت بتقوليه انا لو مكانه هخلص منها. ليه؟ وصف مقلق ومتعب ان صح هذا الوصف يعني. ففي الحاله دي اذا اراد ان يطلق طلق، اذا لم يرد لا يجبر على الطلاق. وتجبر هي على انها تلجا للتطليق. للتطليق يعني طلب التطليق. وفي هذه الحاله يبقى لا يعاقب الزوج ماليا. ممكن تتنازل عن حقوقها في مقابل ذلك. انا انصحه انه يعمل جلسه عرفيه بينه وبين اهلها عشان الناس دي تحكم بينهم بما يرضي الله، وان شاء الله ما يخشوش المحاكم وزمن المحاكم والاساءات التي قد تفعل من المحامين في المحاكم يبتعدوا عنها ان شاء الله.
هم يا شيخ هم بيقولوا احنا عايزين نطلق وعايزين كل حاجه. هو
احنا قلنا انا قلت لك على الحل يا ام منى. خلاص الحل عندي انا. انت لو سمعتي كلامي بالولد الصالح
يا رب. اللهم امين.
ربنا يبارك فيك. عندنا اتصال.
شكرا شيخ. ألف
العافيه. سلام. العافيه يا بنت.
الف سلامه. مع سلامه
الله. عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت شيخ كنت عايز اعرف حكم خروج الزوجة لزيارة الأقارب في شهور العدة.
حكم ايه؟
خروج الزوجة لزيارة الأقارب في شهور العدة.
لا تخرج. لا تخرج الزوجة في العدة إلا للضرورة.
طيب ماشي.
الأقارب يجوا يزوروها هي.
بالرحمة وتوفى من 20 يوم.
نعم.
حضرتك ادعي لوالدي بالرحمة وتوفى من 20 يوم.
ربنا يغفر له ويرحمه حبيبي، ربنا يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويرفع درجاته. يبقى الزوجة المعتدة سواء في عدة طلاق أو عدة وفاة لا تخرج إلا للضرورة. إيه؟ لها المعتدة بالذات من الوفاة لها ضوابط تكلمنا عنها في أول الحلقة. إيه؟ لا تخرج لزيارة الأقارب والمعارف، ربما تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا تقضى إلا بها، كمثلا إجراء صرف المعاش أو نحو هذا إن كانت مطلوبة، لكن الأصل بقاؤها في البيت وامتناعها عن كل زينة. معنا اتصال الأخت إيناس. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخنا عامل ايه؟
ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك في حضرتك ويا ربي كتر في علمك يا رب ان شاء الله.
اكرمكم الله.
انا سؤالي ان شاء الله بإذن الله عن المواريث.
نعم.
هو دلوقتي في واحدة اتوفت وهي متجوزة بس ما عندهاش اولاد.
نعم.
بس عندها اخوات صبيان وبنات.
نعم.
الميراث هيتقسم ازاي بين اخواتها؟
يعني هي تركت زوج.
تركت زوج
واخوة واخوات.
اه.
مفيش اب وام؟
لا 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 مفيش.
ولا جد؟
لا ولا اولاد ولا اب وام.
المسألة سهلة، الزوج هياخد النص، النصف فرضا لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، والباقي هيورث تعصيبا للاخوة والاخوات الاشقاء.
ربنا يكرمك.
ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين، فان لم يكونوا اشقاء يبقى الاخوة لاب. يبقى الاخوة ايه؟ لاب. لو في اخوه الام في المساله طبعا هي واضح ان مفيش، لو فيها ياخدوا نصيبهم اللي هو الثلث او السدس، لكن في هذه الحاله اللي ذكرتيها النصف للزوج والباقي تعصيبا للاخوه والاخوات الاشقاء للذكر مثل حظ الانثيين. بارك الله فيك يا اختي ناس. الاخ مصطفى. السلام عليكم.
السلام
عليكم
ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظك يا شيخنا
بارك الله فيك.
احبك في الله عز وجل. شيخنا في بعض الأشياء ساعات تطرح عليا كده يا شيخنا، فهل عليا حرج منها مثل قضية الرزق مثلا؟ على طول كده دايما مشغول وإن أرجع مصر لا أقعد هنا، طب أعمل إيه بسبب الظروف؟ فهل بيبقى الإنسان عليه اسم في هذه الأمور خصوصا
هذه الوساوس؟ هذه الوساوس هذه وساوس شيطانية وقد تكون من حديث النفس، الإنسان لا يهتم بها كثيرا إذا كان متوكلا على الله. والتوكل على الله يعني أنني أطلع الصبح ابحث عن رزقي واخد بالاسباب، وكنت موظف اواظب على شغلي
واحاول. مثلا يعني زهرتها مثلا بيكون مغترب يا شيخ مثلا،
المغترب هو واخد بالاسباب، المغترب ده ساب بلده، ساب بلده عشان يلاقي شغل، فهذا المغترب واخد بالاسباب، لكن لا يخوف نفسه بقى، لا يخوف نفسه من الفقر. الرزاق كفل لنا الارزاق. خد بالك اذا قال لك الولاد لازم اعمل للولاد حاجه، لازم مش عارف ايه، لا يا اخي.
أيه.
انا بعمل اللي عليا وربنا هو اللي بيعمل، ربنا هو اللي بيرزق، واخد بالك؟ مش انا اللي برزق اولادي.
اهم الزوجة اولاد ان هو تعبهم وكده فبقى عايز يرجع. طبيعي
هذه مسألة مثلاً انت مش عايز تسمعني، عايز تتكلم اكتر من اسمعني. هذه مسألة يفكر فيها بالمصلحة، بحسب المصلحة، كان مصلحته في العمل في هذا المكان يعمل، مصلحته ومصلحة اولاده، شايف ان في مفاسد وعايز يرجع بلده ويرجع بلده. وكما قلت لك قضية الرزق كفلها رب العالمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إحنا نأخذ بالأسباب، نتوكل على الله، نفعل كما تفعل الطيور. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج من أعشاشها في الصباح جائعة وتعود في آخر النهار ممتلئة شبعانة وتطعم صغارها، ولم تخشى من اليوم التالي ولم تدخر لليوم التالي. هذا الطير آية بالنسبة لنا، آية نراها، الحيوان والطير البري ده آية من آيات الله في خلقه، عشان نثق في رزق الله عز وجل، ونحن الذين نؤمن به ونثق فيه ونعتمد عليه ونتوكل عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. الأخ محمود السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
والله أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، ربنا يبارك فيه.
في واحد صاحبي يا شيخ بيصطاد سمك بالكهرباء، جايب مكنة الكهرباء وبينزل الكهرباء المية فالسمك بيخدل وبيطلع السمك من المية، فاحنا كنا عايزين نعرف حكم الصيد ده يعني حرام أو
هذا إفساد في الأرض، هذا حرام حرام قطعا وإفساد في الأرض. اللي بيصطادوا السمك في الترع وفي النيل بالكهرباء أو برش بعض المبيدات، هؤلاء يفسدون في الأرض، يعتدون على صحة الناس ويعتدون على أرزاق الناس، لأن الكهرباء مش هتفرق بين الأحياء المائية والأخرى، هتموت بعض السمك وهتموت أحياء مائية أخرى كثيرة البيئة محتاجاها. الكهرباء هتموت الصغير قبل الكبير، واحنا عايزين نصطاد الكبير ونسيب الصغير يكبر، عشان المشكلة ان الصيادين في مصر يعانون معاناة شديدة، كل الصيادين حتى في البحيرات الكبرى والعظمى في مصر، ومصر مليئة بالبحيرات سواء كانت ملحة او عذبة، البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر عندنا شواطئ ممتدة غير عادية، ومع ذلك الصيد عندنا قليل جدا. السبب ايه؟ السبب اننا نصطاد صيدا جائرا، الصيد الجائر بيحول بيننا وبين الارزاق. النهاردة مراكب الصيد اللي كل شوية تتمسك في ليبيا وتتمسك في الصومال وتتمسك في تونس، بيتمسكوا ليه؟ عشان بيمشوا بعيد عن المياه الاقليمية بتاعتنا وبيخشوا في مياه اخرى عشان يطلبوا الرزق ويصطادوا، فبيتعرضوا لمضايقات من الدول التي اعتدوا على حدودها. عايزين نتعلم ان الاسلام عرفنا لا نفسد في الارض، والله لا يحب الفساد. الصياد اللي بيصطاد بالكهرباء مفسد في الارض، مضيع لارزاق الناس. الصياد اللي بيصطاد بالكيماوي او بالمواد الكيميائية القاتلة السموم يعني، هذا مفسد في الارض ومضيع لصحة الناس، وربما يكون قاتل سواء قتل بطيء او قتل سريع. اتقوا الله واجملوا في الطلب. انا لسه بقوله ان روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق بجمال، اطلبوا الرزق بجمال، ما نتقاتلش عليه، ما نتقاتلش على الارزاق، والله ستأتي بدون قتال. لكن الشيطان يدخل بين العباد ليدعوهم الى الفساد والافساد، عافانا الله واياكم. معنا اتصال الاخ علي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يعزك يا شيخ. بس هو انا حضرتك ليا سؤالين بس.
ارفع صوتك يا اخ علي.
حضرتك بس انا ليا سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول، يعني اذا كنت انا الحمد لله مسلم ومتزوج زوجه مسيحيه، هل يجوز لي تهنئه الزوجه المسيحيه في اعيادها ومشاركتها ام لا؟ ده بالنسبه للسؤال الاول.
نعم.
حضرتك بالنسبه للسؤال الثاني، لو في اربع اخوه وكان في واحد ما بينهم مثلا ذو اعاقه ذهنيه وكده، وكان هناك ميراث، فما حكم الميراث بالنسبه لي يعني؟ وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. بالنسبه لسؤالك الاول، حكم تهنئه المسيحيين عموما والزوجه بصفه خاصه بالاعياد، اولا الزوجه المسيحيه زوجه، زواجك منها حلال شرعا، ويجب عليك أن تعطيها كل حقوق الزوجية من البر والمودة والرحمة والحب إلى غير ذلك طبعا، والنفقة والمبيت والإحسان. الزوجة لها كل، لا تختلف عن الزوجة المسلمة في شيء، لها كل حقوق الزوجة المسلمة. نمرة اثنين، قضية التهنئة بالأعياد. الأعياد على قسمين، في مناسبات عادية أسميها مناسبات عادية زي كده، إيه لو هنتها بعيد ميلادها، ميلادها هي او مع ان احنا يعني لا نرى هذا من السنن يعني، لكن هذا امر عادي. لكن في مناسبات اخرى تتنافى مع عقيدتي انا كمسلم، زي ايه؟ زي مثلا اعتقادهم في المسيح انه هو الله، وان المولود من مريم العذراء هو الله، ثم يحتفلون بهذا اليوم يوم الميلاد المجيد. هنا بالنسبة لي المسألة مش على نيتي أنا، نيتي إيه؟ المسألة على ما هم عليه. إذا كان عقيدتها أن الله ولد في هذا اليوم من 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 رحم العذراء الصديقة مريم، هذا اعتقادها وأنا أتركها مع اعتقادها، لكن لا يلزمني أن أشاركها في هذا المعتقد، ولا يلزمني أن أرتب على المشاركة إقرار بهذا المعتقد، بل لابد أن أنكر عليها بالحسنى. يعني هي زوجتي أولى الناس بي وأنا أولى الناس بيها، فمن الواجبات الشرعية علي تجاهها أيضا فوق المسلمة أنني أرغبها في التوحيد، أرغبها في الإسلام، مش عشان أستطيل عليها. أنا مش عايز أخش الإسلام عشان أبقى لي عليها يعني منة، لا، أنا أدعوها لأنني أخشى عليها النار، لأنني أخاف عليها من النار وأرجو لها الجنة، يبقى نيتي كده. فلا أشارك في العيد الذي يصطدم عقيدتي، لأن عقيدتي يجب أن أحافظ عليه، يجب أنني مع البر مع الرحمة مع المودة مع حبي لهذه الزوجة غير المسلمة، يبقى في حاجة اسمها ولاء وبراء. ولاء وبراء، أنت عارف الولاء والبراء يعني أحب في الله وأبغض في الله ولله. فأنا أحب فيها زوجة محترمة مطيعة تحبني لله، وأبغض فيها أنها تعتقد هذا المعتقد الفاسد. لا أكرهها، لا أكرهها، لكن أدعوها بالرفق وباللين، وأبين لها. وأنا أعتقد إن معظم أهل مصر، عشان بس ما نستهنش بعملية الزواج ديت، معظم أهل مصر دخلوا في الإسلام بسبب حسن الدعوة والعرض ثم النكاح، الزواج من النصرانيات أو المسيحيات في مصر كان باب واسع من أبواب دخول أهل مصر في الإسلام. فالإسلام يأتي بالحسنى، ومن الحسنى أنك تحسن إلى الزوجة وأنك تصاهر العائلات. النهاردة قد تجد بعض العصبية في هذا الأمر، لكن الإسلام عالج الأمر بلا عصبية، لأنه يحفظ لكل إنسان حريته الدينية، لا إكراه في الدين، لكن أيضا لا إكراه في الدين ولا ميوعة في الدين ولا تنازل في الدين. لا أكرهك، وأيضا أنا لا تطلب مني أن أكون يعني في ديني رخوا ولينا، خاصة في أمر العقيدة. لكل معتقد الذي يحافظ عليه ويعتقد أنه به ينجو من النار وبه يدخل الجنة إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ محمد، السلام عليكم.
دكتور
تفضل.
انا عندي حضرتك سؤال بخصوص البلطجه اللي بقت منتشره اليومين دول. عندنا هنا في فرن عيش جنبنا، فلازم الراجل اللي بيبيع العيش لازم ابلطج عليه، اللي هو شغال في الفرن يعني، لازم ما اكونش انا انزل له بمطوه او معايا فارد خرطوش ما يدينيش عيش، لازم ابلطج عليه كذا مره عشان يديني العيش. والبلطجه إيه؟ بقت منتشره يا دكتور،
وكلكم بتبلطجوا بقى كده ولا ايه؟
لازم يا فندم، انا عندي ولا النهارده مش عارف اجيب عيش، خليت واحد صاحبي البلطجيه هو اللي يجيب لي عشان خاطر ما اقعدش في الطابور، لان يعني هو راجل يعني انا مش عارف اقول حسبي الله ونعم الوكيل في العمل في البلد دي كده، اللي خلى كل حاجه النهارده
نعوذ بالله نعوذ بالله. طبعا هذا
يا ريت يا دكتور تجاوبني عن السؤال ده.
ماشي يا محمد، ماشي يا محمد. اولا محمد على اسم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يليق بمحمد ان يكون بلطجيا حتى لو كان هيجيب العيش، ولا يليق بمسلم، لا يليق بمسلم، بل أقول لا يليق بمواطن مصري أن يستخدم هذه الأساليب. حكاية أنني مش هجيب عيش إلا بالبلطجة، دي دعوة فاسدة، والعيش هيروح فين؟ لابد أن احنا أخوانا نعرف أن العقل فوق البلطجة وفوق القوة، العقل فوق القوة، وبالعقل نقنع الناس ونصل إلى الحلول. لابد أن نعي أن احنا لابد نحرك سلطات الدولة معانا، وحرك سلطات الدولة معنا. كم شكوى تقدمت للتموين في هذا الفرن؟ ليه ما استدعناش وزير التموين يجي يزور المكان ده؟ وليه ما رحتش انا بنفسي بدل ما اخد سلاح وبلطج انني بنفسي احرك المسألة ليصل الخبز الى المحتاجين. احنا ليه بنلجأ للسلوك الاجرامي ونعتقد انه السبيل الوحيد؟ لا، ده مش هو السبيل الوحيد، مش هو السبيل الوحيد، في سبل كثيرة نحقق بها، نحصل بها الحقوق. نحن ننكر على كل من يقطع طريق، ننكر على كل من يستخدم سلاح لترويع الناس. الظالم مش هرده بالسلاح، لان انا لو ردته بالسلاح وهو ردني بسلاح عملنا مجزرة في مجتمع آمن، هنعمل مجزرة في مجتمع آمن ولن يعتدى الا على الضعيف. احنا عايزين نحمي الضعيف، عايزين نحس كده ان احنا واحنا بنسعى لطلب حقوقنا عشان احنا انظلمنا نحافظ على حقوق الضعفاء، نعرف نتواصل بالحق وبالشرع ثم بالقانون لكي لا تكون هناك بلطجة. وانا قلت في الحلقة اللي فاتت يا دكتور مرسي، يا دكتور مرسي، من اولويات المرحلة قانون البلطجة، قانون لمكافحة البلطجة مستنبط ومستقى من حدود الله عز وجل، من حد الحرابة. فرصة، فرصة للإخوان المسلمين يدونا إحساس إن إحنا هنبدأ نخش في تطبيق الشرع. فرصة للأحزاب الإسلامية توصل لنا المعنى ده وتدينا إحساس إن إحنا في خدمة هذا الوطن وأيضا في خدمة هذه الشريعة لا نفرط فيها، فنبدأ الخطوة الأولى. والله الخطوة الأولى مطلوبة ومهمة وواجبة، قانون لحماية الأرواح وحماية الأموال وحماية الممتلكات، نستخدم فيه الفقه الواسع في فهم النص الشرعي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله جزاء المفسدين، فإذا ما بدأنا أنا واثق والله أن الله سيعيننا وسيتم علينا الأمر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هيسر الله علينا، لكن نقص ورجع وتلكأ هيكلنا الله إلى أنفسنا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. احنا مش عايزين العسرة اللي احنا فيها دي، مش عايزين العسرة كل يوم يضيق علينا الخناق بسوء تصرفاتنا، عايزين ناخد بايد بعض، ناخد بايدينا يا اخوانا عشان نحقق ما نصبو اليه، ما نرجو، نطبق شرع ربنا، نطبق الحدود الغائبة من اكثر من 150-200 سنة، نطبقها، نراعي التدرج ما شئنا، نراعي المصالح ما شئنا، لكن نبدأ. استشعر ان في بداية، في الخطوة الاولى بدأت. ويا اخي اذا كان الزمن زمان فتنة فلا ترفع سلاحك في وجه اخيك. مش هجيب عيش الا بالبلطجة، بس ممكن النهاردة جبت عيش بالبلطجة وجبت عيش بالخرطوش، المرة الجاية ارجع من غير عيش، ارجع بكم خرطوشة في صدري، او ارجع برصاصة في قلبي، او رصاصة في قلب واحد تاني انا موته. في الحالتين انا بؤت باثمي واثمه، في الحالتين انا قتلت النفس التي حرم الله الا بالحق. بدل ما اجيب 10 رغفة رجعت بايه؟ بقتل النفس التي حرم الله، اما مقتول واما قاتل. واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، اوعوا تقولوا شهداء. الذين يتقاتلون على الدنيا ليسوا شهداء. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني قتل وسفك يستحق النار، فما بال المقتول ذنبه إيه؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قتال على دنيا، قتال فتنة، ما يصلش بنا الحال لهذا يا أخوانا، لنصدر العقل والعقلاء والحكمة ونحتكم إلى الله، إلى شرعه، إلى دينه، ونسأله التوفيق، ونسأله المعونة، ونسأله السداد، ونسأله الهداية. ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأخت ولاء، السلام عليكم.
من فضل حضرتك وديت الشيخ، عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، يا ترى هل يجوز أن أنا أعمل عملية من العمليات الأمراض النساء يعني اللي بتحدد جنس المولود، لأن زوجي يعني بيلح عليا في الموضوع دوت، وأنا أخاف الله بصراحة لحسن يكون ده يعني شيء يؤدي إلى غضب الله يعني.
ما فيش عملية بتحدد جنس المولود يا ولاء.
بيقولوا ان في عمليات في حقن مجهري الدكاتره بتستطيع تحديد جنس المولود.
يعني الكلام ده بنسبه 10%. وحقن المجهري لا نلجا اليه الا مضطرين، واحده ما تنجبش، ما فيش حمل بيستقر عندها، يبقى بتلجا للاساليب الاخرى ان شاءت، بتلجا للاساليب الاخرى اللي هو الحقن المجهري او اطفال الانابيب. وانا يعني عندي معلومات محدوده لكنها جيده، فاطفال الانابيب لا يحددون اي شيء، الامر على الله. في الحقن المجهري ايضا النسبه، نسبه التحديد دون 10% كما يقول الاطباء. يبقى اذا الامر لله، الامر لله. لكن هي لو واحده مضطره للحقن المجهري والدكتور قال لها والله هناخد التجربه اللي تميل للذكر او تميل للانثى، يبقى لا مانع، هنا لا مانع عندي وليس حراما طالما هي اضطرت للحقن المجهري. لكن ما تروحش للحقن المجهري مخصوص عشان تجيب ولد، مفيش داعي، مفيش حاجه. واحده بتحمل وبتولد ولاده عاديه تقول لا انا هروح للحمل المجهري عشان اجيب ولد. انا كنت بسمع دكتور بيتكلم في المساله دي بيقول 6 مرات تيجي انثى، نقول هيجي ولد ونحط ونختار والكروموسومات كما يقولون، يقول 6 مرات وتاتي انثى او ما يجيش حمل خالص. الامر في الاول وفي الاخر لله، لله الامر من قبل ومن بعد. وبعدين القضية بقى يا اخوانا مش في ولد ذكر ولا ولد انثى، القضية في ولد صالح. قولوا يا رب ارزقنا ولدا صالحا، يا رب ارزقنا ولدا صالحا ذكرا كان او انثى، فقد تدخلك الانثى الجنة وقد يدخلك الذكر النار، قد. فانت اسأل ربك من فضله، اسأل ربك التوفيق والرزق الحلال الطيب الخالص، والله أعلم. الحجة سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. وعندي سؤالين.
اتفضلي، بارك الله فيك.
وفيك أخي. في قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة بشيئين، بما فضل الله بعضهم على بعض، والشيء الثاني وبما أنفقوا من أموالهم. بما أنفقوا من أموالهم مفهومة، لكن تفضيل الله عز وجل لبعض الرجال على بعض النساء في أي شيء؟ السؤال الثاني: مسلم لا أراه ولا يراني وعطس، فقلت يرحمكم الله إذا حمدتم، هل يجوز؟ وإن كان لا يجوز فلما؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. طبعا يجوز إلقاء السلام ورد السلام وتشمية العاطس إذا بين الرجال والنساء إذا أمنت الفتنة. إذا لا يراني ولا أراه وأمن الفتنة لا بأس، يجوز. لأن تشمية العاطس من حقوق المسلم على المسلم ذكرا كان أو أنثى، نقول بشرط أن نأمن الفتن. فهذا سؤال هين وسهل وبارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك الأول اللي هو ذكرني، عربي أجبتني، خلاص أجبت عن هذا السؤال. السؤال الأول يعني يا ريت القوامة. أحسنت، سؤال القوامة. الأخت سناء بتقول يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هنا في الخلقة، في الخلقة مميزات للذكر على الأنثى ومميزات للأنثى على الذكر. اوعى تفتكروا ان المميزات في اتجاه الرجل فقط، المميزات ليست في اتجاه الرجل فقط، وانما في مميزات للمرأة على الرجل. وقد نجد هذه المميزات والتفضيل حتى طبيا وعلميا و في الجسد، في طول العمر، في أشياء كثيرة. لكن الميزات التي للذكور على الإناث نستطيع أن نستقرئها في في مثلا الواجبات الشرعية الدينية، يعني النبوة والرسالة. النبوة والرسالة جعلها الله سبحانه وتعالى في الذكور، يعني لا نعلم نبيا. طبعا في خلاف لابن حزم الظاهري وبعض الفرق في ان مريم نبية وام موسى نبية، لان النبي هو من يوحى اليه، وقد اوحى الله الى ام موسى واوحى الى مريم. لكن الراجح الذي عليه اهل السنة انه لا نبوة في النساء. فهذا لون من الوان التفضيل هو يا اخت سناء، لون من الوان التفضيل ان ايه، ان الواجبات الشرعية نيطت بالرجال. مش معنى كده ان النساء ليس عليهن واجبات شرعية، لكن بقول لك نيطة القيادة في الواجبات الشرعية. يعني المرأة لا تؤذن، المرأة لا تكون اماما في الصلاة، كل هذه الاشياء من تفضيل الرجل على المرأة في هذا الباب. لكن ايضا المرأة فضلت على الرجال في ابواب اخرى. رب العزة خلق الدنيا على نظام التكامل، ولهذا كانت الحياة بين الزوجين حياة تكاملية، وجود الذكر والأنثى وجود تكاملي. العاطفة التي عبر عنها في الحديث بأنها نقص عقل، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. شوف الحديث أوله بيقول إيه، ما رأيت من ناقصات عقل أذهب للب، لب يعني عقل، يعني اللي نقص عقل ديت بتسلب عقل الكامل. شوفوا المعنى بقى هنا، ده مش نقص، ده النقص هنا سببه ميل غلبة العاطفة. المرأة عاطفية، والمرأة عاطفية من ساعة ما بتتولد لحد ما بتموت، إلا يعني إيه من خرجت عن إطار الفطرة. المرأة عاطفية يعني شوف البنت والولد في البيت، تجد العاطفة عند البنت أكثر منها عند الولد. فدي ميزة، هي نقص من ناحية وميزة من ناحية أخرى. حتى كان أحد إخواني يقول لي إيه، يقول لي البيت اللي ما فيهوش بنات عامل زي القبر. احد اصدقائي واخواني في مكة يقول انا عندي 10 ذكور بيتنطحوا زي التيوس، مفيش بنت. يعني ايه، يعني اذا الباب اللي احنا قلنا عليه نقص هو كمال في ناحية اخرى، هو كمال في ناحية اخرى، كمال العاطفة في البيت، عاطفة البنت الجياشة تجاه ابيها، عاطفة البنت تجاه أخيها، عاطفة الأم تجاه ابنها، عاطفة الزوجة تجاه زوجها. هذه العاطفة الجياشة بها تحلو الدنيا الحياة وتستقيم الأسر. وهنا تميز، تميزت المرأة حتى في نقصها تميزت، وتميز الرجل في كماله. لكن في الآخر أنا شايفك يا أخت سناء قارئة ومطلعة، أنا لي مقال اسمه كمال المرأة في دينها، موجود على الإنترنت على موقعي، كمال المرأة في دينها، وبعتمد فيه رواية الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفي رواية وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اقرأي فقه هذا الحديث او اقرأي مقالي هذا كمال المرأة في دينها، ان شاء الله تجد فيه ما يسرك. ام رامي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك،
ربنا يبارك لك يا رب في عمرك كده وفي علمك.
ربنا يبارك فيك يا ام رامي.
الله يا دكتور، عايز اسألك سؤال بس. حضرتك انا بنتي طالبة طلاق من جوزها، وهما متفقين ان هم يتطلقوا، بس هو ابويا انا عايز اخد زي ما انا جبت الحاجات اللي انا جبتها اخدها، وهي بتقول لا دي حاجتي مكتوبه في القايمه. فايه حضرتك عشان هم يعني ممكن يكون النهارده او بكره، اعمل ايه؟ يعني ايه اللي ليه وايه اللي عليها؟
اذا كانوا متفقين على الطلاق يبقى اول خطوه ان احنا نثنيهم عن هذا ونحاول نصلح بينهم. اول خطوه ما نسيبهمش يمشوا ورا الهوى، ونحاول نراجعهم مره واثنين، دي اول خطوه. إذا أصرهم وكان عندهم أسباب مش عايزين يقولوها ومصرين ومتفقين، في الحالة دي نتكلم نمرة اتنين في قضية الحقوق، قضية الحقوق الشرعية للزوج.
إيه هي بقى يا دكتور؟
هنا أنا أنصحك يا أم رامي أنكم تحققوا قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يبقى في رجل يمثل الزوجة، ورجل حكيم يمثل الزوجة، ورجل يمثل الزوج. يبداوا قضيه يبداوا معاهم قضيه الاصلاح.
بعد اذنك يا دكتور, انا جوزي متوفي وهو ابوه راجل كبير مسن, لا ولا دول بكبر لامهم ولا دول بكبر لابوهم, فانا لوحدي بس قاعده.
نستعين يا ام رامي, نستعين ببعض اهل الفضل, نجيب شيخ المسجد, نجيب شيخ الجامع, ما فيش مانع, نستعين ببعض اهل العلم واهل الفضل واهل التقى الذين يذكروننا بالله, اما يجلسوا بقى مع بعض يحددوا الحقوق فين, من الذي تسبب في الطلاق, من الذي يتحمل النفقات. الاصل ان النفقات على الزوج والزوجة تأخذ حقوقها, لكن لو كانت الزوجة هي التي تسببت في هذا الطلاق ولا دخل للزوج في هذا, يبقى في هذه الحالة تتنازل الزوجة عن حقوقها او عن بعض حقوقها. الكلام ده لن يتم يا ام رامي الا في جلسة عرفية او في محكمة شرعية, اما في جلسة عرفية واما في محكمة شرعية. انا انصح بالجلسة العرفية لانها اسرع, اسرع خاصة اذا جلس فيها من نثق فيهم من اهل الدين من اهل العلم, وربنا سبحانه وتعالى يقدر لكم التوفيق والهداية. الاخ كمال, السلام عليكم.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا كمال, اسأل سؤالك.
الشيخ الله دلوقت انا عندي حاجة وبحتال تاجر.
وقت التلفزيون واسمعني من التلفون يا كمال.
وقت التلفزيون.
عندك حاجة بعتها لتاجر وبعدين؟
التاجر اشتراها مني واداني عربون, اداني فلوس يعني عربون, وخد الحاجة دي مني وراح يبيعها في السوق فاهمني, فخسرت عليها الحاجة دي. فهو دلوقتي جيب لي الحاجة دي على البيت, يعني لو انا ما اديتوش العربون بتاعه يعني حرام العربون اللي انا خدته ده ولا كيف؟
لا اسمعني يا كمال, احسنت السؤال. اسمعني, انت من حقك ترفض ترد المبيع وتقول له لا خلاص البيعة تمت وتطلبه ببقيه الثمن.
حلو,
من حقك هذا ولا يلزمك ولا يجبرك, ومن حقك ايضا انك ترقف بيه وترد له عربون وتقول له خلاص يا عم انا عفيت عنك. يبقى المسألة دي لك هذا ولك ذاك, لكن هو لا يجبرك, لا يجبرك على ان انت بيع غصب عنك. المسألة الثانية, تاخد المبيع وتخلي العربون ما تدهلوش, لا هذا لا يجوز. لو عايز العربون ما تدهلوش اسيب له السلعة وطلبه ببقية التمن, لكن لو خدت السلعة ورجعها لي وقبلتها ما ينفعش اصادر العربون, لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون, نهى عن بيع العربون اللي هو فيه ايه, اذا مشيت السلعة هاخد بقية حقي, اذا ما مشيتش السلعة والبيعة هصادر اللي انت دفعته مقدم, لا هذا لا يجوز لانه اكل للمال بالباطل. اما ان انت تمضي البيع وتصر على امضاء البيع, واما ان انت تلين وترد المبيع وترجع له العربون, لكن ان انت تصادر العربون هذا لا يجوز. ام هشام, السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا سيدنا, توفى ابني عمره 17 سنة, ادعيله بالرحمة وادعيلي بالصبر,
ربنا يغفر له ويرحمه وان شاء الله يكون ذخرا لك عند باب الجنة.
وبالنسبة لها المنزلة صدقة جارية تلاجة ولا حاجة, يقولوا لي لا هذا لازم هو اللي يكون كان عاملها في حياته.
لا مش لازم,
ما ينفعش ان انت اللي تعملي.
لا ينفع. سمعان يا ام هشام,
ان هو
يا ام هشام
معلش سيدنا الشيخ انا هسمعك بعدين, لازم هو اللي يكون عاملها, انت ما تعمليهاش, لازم هو في حياته يكون عاملها, هل ده صحيح؟ وهتلاقي بي انا بعد الممات ان شاء الله ولا لا؟
بارك الله فيك. سمعيني بقى من التلفزيون ام هشام, اعملي له اللي انت عايزاه ام هشام, صدقه جاريه. مش شرط في الصدقه الجاريه ان يكون الميت هو اللي عملها في حياته, ليس شرطا في الصدقات أن تكون من مال المتوفى أو أن يكون أوصى بها في حياته أو أن يكون فعلها في حياته, ده الأصل مش شرط. لكن لو عملنا صدقة جارية من أموالنا على روح أبائنا وأمهاتنا أو أولادنا الذين توفوا, فهذا إن شاء الله مقبول, وإحنا ناخد أجر وهم ياخدوا أجر. يعني أنت يا أم هشام تاخدي أجر, وابنك اللي أنت عملتي الصدقة لأجله ياخد أجر, ياخد أجر كامل إن شاء الله. فلا تلتفت لمن يقول لابد يكون من ماله. لا، غير صحيح، غير صحيح. الأموال، شغل الفلوس بالذات، يجوز أن ينوب شخص عن شخص. لو ابنك ده كان عليه دين يا أم هشام، لو ابنك ده كان عليه ديون وانت سدتيها، يعني رضيت المال لأصحابه، يسقط عنه الدين ولا لا يسقط؟ الجواب قولا واحدا، يسقط عنه الدين. إذا سدت أنا دينه يسقط عنه الدين. طب إذن لو فعلت له صدقة جارية يأخذ ثواب الصدقة الجارية بالإجماع، بالإجماع. أما عن اللقاء في الآخرة، فأنا عايز أذكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا بأبي هو وأمي، لما حضرته الوفاة واللي مات له حد يفتكر كده أن الرسول مات عليه الصلاة والسلام، ما فيش حد هيخلد في هذه الدنيا، والدور هيجي عليا، ما كانش النهاردة هيبقى بكرة هيبقى بعده، كلنا هنموت. نسأل الله أن يتوفنا على الإيمان والإحسان وأن نكون من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيموت، السيدة فاطمة بكت وقالت وكرب أبتاه، يعني الشدة والكرب اللي حسها الرسول من ألم الموت والسكرات، فقالت وكرب أبتاه، فالرسول صلى الله عليه وسلم طبطب عليها قال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم. دي آخر الدنيا فيها كربات، ودي آخر كربات الدنيا، بعد كده في بقى إن شاء الله الفوز بالجنات. لا كرب على أبيك بعد اليوم، الموافاة يوم القيامة، نتقابل إن شاء الله يوم القيامة، إلى اللقاء يوم القيامة. المعنى ده مهم جدا. والابن اللي مات وهو صغير أو مات كبيرا هتقابل أمه، هتقابل أمه، بس أنا أرجو أن احنا نلتقي بمعيار والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. خد بالكم المعيار ده، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذرياتهم. اللي آمن ماتوا مؤمنين وذريتهم ماتوا على الإيمان، بس في واحد أعلى من واحد في الجنة، رب العزة يطلع اللي تحت للي فوق، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من أجرهم شيئا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لكن في لقاء تاني ربنا عافينا منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ده اللقاء اللي أنا مش عايزه. يقول يا رب أجرنا من هذا اللقاء، نحن نفر من بعض، لأن الفرار هنا مع إيه؟ مع العصاة اللي مش تقيين حسنات، محدش هيدي حد حسنة. نفرق بين مشهدين، مشهد ألحقنا بهم ذريتهم، ومشهد يوم يفر المرء من أخيه. فنتقي الله عز وجل. إن شاء الله أم هشام ستلتقي بولدك عند باب الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خواتيمنا، وأن يتوفنا على الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا مطرودا ولا محروما. وأختم لقائي معكم بدعاء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.